وقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من اسم استفهام بمعنى النفي، والمعنى لا أحد أضل ممن هذه الحال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هل هناك أحد أضل من هذا؟ يدعو شخص لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فمن دعا ميتا أو غائبا أو حيا حاضر فيما يقدر عليه إلا الله فهو لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون، لأنه ما بين ميت وغائب، غافل عنك. الميت كيف تدعو ميت وهو تراب؟ لو كشفتها القبر لوجدت تراب، تدعو التراب وتنسى رب الأرباب؟ لو كان يستطيع أن يفعل فعل نفسه، وهم عن دعائهم هو غافل مشغول بنفسه، وهم عن دعائهم غافل. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يحشر الناس يعاديه ويكون عدوا له، من حيث يظن أن الداعي يظن أنه ينفعه يوم القيامة وهو يعاديه يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني منكرين لها. وقال سبحانه: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا يقر به المشركون، يقرون أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولهذا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصا له الدين، يوحدون. فإذا خرجوا من السفينة إلى البر أشرف، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصا له الدين، فلما نجهم البر إذا هم مشركون. قال سبحانه: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ومقرون بهذا، ويجعلكم خلفاء الأرض، ثم قال أإله مع الله، يعني كما أنكم تقرون بأنه لا يجيب المضطر إلا الله ولا يكشف السوء إلا الله، تعترفون بهذا، فكيف تجعلون معه آلهة أخرى وتعبدون معه غيره؟ استدل عليهم على وجوب إفراده بالعبادة على ما يقرون به من إفرادهم إياه بتوحيد الربوبية، فكما أنكم تقرون بهذا فأخصوا له العبادة. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث فيه لين، في بعض الضعف لأنه من رواية ابن لهيعة، لكن له شواهد. وهذا المنافق هو عبد الله بن أبي، رئيس المنافقين. وهذا البعض الذي قال: قوموا بنا نستغيث برسول الله، هو أبو بكر رضي الله عنه، قال: قوموا بنا نستغيث برسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. يحتمل أحد أمرين، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير قادر على الإغاثة، لأنه ممنوع من قتل المنافقين لئلا يقال أن محمد يقتل أصحابه، فقال: لا يستغاث به لأن وإنما يستغاث بالله لأني لا أقدر على قتله، لأنه ممنوع من قتله شرعا. ويحتمل أنه قادر عليه الصلاة والسلام على إغاثتهم، ولكن منعهم من قوله إنه لا يستغاث بي من باب سد الذرائع، سد للذريعة، إنه لا يستغاث بي، وإن كان قادرا على إغاثتهم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يسد الباب وأن يسد الذريعة والوسيلة إلى الشرك، حتى لا يستغاث إلا بالله عز وجل، لأن هذا ذريعة، فإذا استغاثوا به فيما يقدر عليه قد يستغاثون به فيما لا يقدر عليه، فسد الباب ومنعهم من الإغاثة. والمقصود أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر لا بأس بها الذي معه أسباب، أما الاستغاثة بالميت أو بالغائب أو بالغائب أو بالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه الله فهذا هو الشرك. نعم، يحتمل أنه غير قادر على الإغاثة، لأنه ممنوع شرعا من قتل المنافقين لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، فيكون الحديث على ظاهره، قال: لا يستغاث بي لأني لا أقدر، وإنما يستغاث بالله هو القادر، فلا يستغاث بي لأن القادر هو الله، أنا لا أقدر على هذا، ليس بيدي، ممنوع شرعا. ويحتمل أنه قادر على إغاثتهم لأنه يستطيع عليه الصلاة والسلام يأمر أحد أصحابه فيقتل عبد الله بن أبي، فيكون منعهم من سد الذريعة، سد الذريعة لأنه وسيلة إلى الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، فمنعهم سدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره:
والاستعاذة طلب العون، وهكذا. الهمزة والسين والتالي الطلب، الاستنصار والاستفهام طلب الفهم، والاستنجاب طلب النجدة، والاستعاذة طلب العون. نعم.
وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء عم من الاستغاثة، لأنه يكون من المكروب وغيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة.
يجتمعان في مادة الداعي المستغيث، الداعي في الكربة يسمى مستغيث ويسمى داعي، وينفرد الدعاء في حالة الرخاء يسمى داعي ولا يسمى مستغيث. إذا دعا في حال الشدة والكربة يسمى داعي ويسمى مستغيث، وإذا دعا في حال الرخاء انفرد الدعاء يسمى داعي ولا يسمى مستغيث. نعم.
وقوله: أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب.
أعلم الدعاء نوعان.
أعلم. أعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا
كما سيأتي دعاء العبادة للصلاة والصوم والزكاة والحج، هذا دعاء عبادة، ثم دعاء عبادة لأنه سائل في المعنى، في المعنى يريد الثواب والأجر من الله، فهو داع في المعنى وإن لم يتلفظ بالدعاء، ما صام ولا صلى إلا يطلب الثواب من الله، هذا دعاء عبادة. دعاء المسألة تقول: رب اغفر لي، رب ارحمني، هذا دعاء مسألة، وكل واحد مستلزم الآخر. فدعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة، مستلزم لدعاء المسألة لأنه داع في المعنى، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة لأن السائل: رب اغفر لي، رب ارحمني، عابد لله، هو عابد لله بهذا الدعاء، والعابد المصلي السائل سائل في المعنى، فكل منهما عابد وسائل. نعم.
ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة.
نعم، مستلزم يعني يلزم منه، كل دعاء عبادة من المصلي والصائم يلزم منه أنه يدعو في المعنى، لأنه يرجو داع في المعنى، لأنه سائل للثواب، لأنه يطلب الثواب ويرجو الثواب، وكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. يعني كل سائر رب اغفر لي رب ارحمني هو عبد وعابد في المعنى، عابد لله بهذا الدعاء. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى، فيكون داعيا عابدا. فتبين بهذا قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد قال تعالى عن خليله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا.
فسمى الدعاء عبادة، قالوا أدعو ربي، ثم قال: وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله. قال: وأدعو ربي دعاء، ثم قال: وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله. فسمى الدعاء عبادة، فدل على الدعاء عبادة، قال: داعي ربه لعابد لله. فدعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، كما أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، لأنه داع في المعنى وسائل في المعنى، لأنه عبد الله يرجو الثواب والمغفرة. نعم.
فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، كقول زكريا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.
يعني السؤال، ومع ذلك سماه دعاء في قوله: وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله. نعم.
وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه.
ها؟
وأعتزلكم وما تدعون.
أعتزلكم وما إيش؟ لا يتعدون ولا يعبدون. فلما اعتزلهم وما يعبدون. نعم. قوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون، سمى الدعاء عبادة. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، لأنهم يدعون غير الله ينادونه، سماه دعاء. فلما اعتزلهم وما يعبدون. نعم.
وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه، كقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك. وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك.
وضابط هذا
أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة.
نعم. كل الأوامر التي أمر الله بها، أمر الله بالسواك ففعله عبادة لله، تسوك عبادة. أمر الله بصلي ركعتين عند دخول المسجد فعله عبادة، وهكذا كل الأوامر، سواء أمر إيجاب أو استحباب، إذا فعله مسلم فهو عبادة لله عز وجل. نعم. كما أن النواهي يتركها الإنسان تعبدا لله عز وجل.
فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك، مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام.
فإذا كان
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة،
يشير إلى أصل الخوارج، الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحد الصحابة دعني أضرب عنقه، قال دعه فإنه يخرج من ضد هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم وقراءتكم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال فإذا كان من يمرق من الدين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما بعده من الأزمة من باب أولى. نعم. فإذا كان
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة،
مرق يعني خرج من الدين بسرعة، يمرقون بالدين كما يمرق السهم من الرمية، الخوارج. وفي لفظ سبق الفرث والدم، يعني من شدة دخول السهم في الرمية في المربية يخرج بسرعة حتى لا يعلق به فرث ولا دم من شدة نفوذه وسرعته. سبق الفرث والدم في بعض الحديث، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في نصله فلا يرى شيئا، ينظر في رضية فلا يرى شيئا، سبق الفرث والدم من شدة دخول السهم في الرمية وخروجه ما يعلق به شيء لا من الفرث ولا من الدم. هذا دل على، وهذا من أدلة من قال بكفر الخوارج، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والجمهور على أنهم مبتدعة. نعم، لأنهم متأولون. نعم.
فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب،
يعني الخوارج مع عبادتهم يصلون الليل ويجاهدون ويصومون عبادة عظيمة، حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم من كثرة صلاتهم وصيامهم، لكن عندهم هذه العقيدة الخبيثة فيتكفر المسلمين بالمعاصي. حتى الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم، جئتهم بالليل يتأوهوا ويبكون ويصلون كل الليل، وفي النهار شجعان في الجهاد والقتال، ومع ذلك قال فيه هذا المقال. نعم.
فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني وأنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل.
نعم، وإلا قتل كافرا. هذا من الغلو، غلا فينا الغلو. الدين غلو، يا والله تعالى يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالدين فمحبة غلو، فإذا أحب عليا وغلا فيه يعني جعله إلها فقد غلا في الدين. إذا غلا في علي أو غلا في المسيح أو في غيره وجعل في نوع من الإلهية وناداه وقال يا فلان أغثني أو انصرني أو ارزقني أو أنا في حسبك وأنا في جوارك، فقد أشرك بالله عز وجل، يعني عبد غير الله، استتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا، نعوذ بالله. نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
نعم، ما يعتقد أنها تخلق وترزق، هذا أقر بهم الشكر، لكن يعتقدون أنها تقربهم وتنقل حوائجهم إلى الله وتشفع لهم عند الله، كما أخبر الله عنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال سبحانه في الآية الأخرى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فكفرهم الله بهذا. يعني ما يشترط أن يعتقد أنها تخلق أو ترزق أو تدبر أو تضر أو تنفع، لو اعتقد هذا صار شركا في الربوبية أعظم، لكن إذا أقر بأن الله هو النافع الضار الخالق الرازق ودعا غير الله فقد أشرك بهذا الدعاء. نعم.
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة، انتهى. وقال أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم. وذكر في مسألة الوسائط،
نعم، من جعل بينه وبين الله وسائط واسطة يدعوه أو يتوكل عليه أو يسأله النصر على الأعداء أو يطلب منه الرزق فقد كفر إجماعا. نعم.
وذكره في مسألة الوسائط ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه.
ومن أنواع الشرك،
ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى،
أي حاجة يطلبها الميت، سيطلبونه أن ينصره على عدوه أو يشفع له عند ربه أو يرزقه الولد، هذا شرك. أي حاجة يطلبها الميت فهو شرك، الميت انتهى قطع عمله، لا يسمع ولا ينفع ولا يستطيع، بخلاف الحي الحاضر أمامك تطلب منه ما يستطيعه، اللي يستطيعه تطلب منه ولا يكون شركا. نعم.
قال رحمه الله: من أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، وسيأتي تتمة كلامه في بيان الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله: إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، إن أريد بها،
يعني ابن السبكي يقول المبالغة في تعظيم الرسول واجبة، رد عليه ابن عبد الهادي. نعم.
أحسن الله. إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كروبات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين.
صلى الله عليه وسلم. كل هذه أنواع من الشرك. إذا قال المبالغة في تعظيم الرسول، يعني أنه يشفع وأنه يرزق وأنه ينصر على الأعداء وأنه يضر وينفع، هذا شرك أكبر. نعم. نعم.
وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر.
صلى الله العافية.
وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي،
هذا الأحناف يعني في الرد على من قال إن الأحناف يعني هم الأحناف عندهم تحقيق الأقدموا في مسألة العقيدة والتوحيد، قالوا من قال إن أرواح المشايخ شيوخ حاضرة تعلم فقد كفر، نعوذ بالله، لأنه ادعى أنها تعلم الغيب من دون الله وأنها تنفع وتضر. نعم.
وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، وقالوا: منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء، وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور.
صلى الله عليه وسلم. كل هذه من أنواع الشرك، سبعون وسبعة وأربعون وأربعة، أقطاب وأوتاد، وقطب هو الغوث،
وأنهم ينفعون ويضرون، كل هذا بالشرك نعوذ بالله. نعم.
قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق.
ومصادمة
أحسن الله. نعم.
ها؟
قال في نسخة نعم.
نعم. نعم. لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة، يعني صادم صادم النصوص والعياذ بالله، هذا الكلام يصادم النصوص وضادها. نعم.
لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة، وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: وأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، ألا له الخلق والأمر، لله ملك السماوات والأرض.
نعم، يعني الله تعالى هو الذي خلق الأرض وليس معه إله غيره، فليس هناك أحد يتصرف مع الله، لله ملك السماوات والأرض. فمن يدعى أن هناك أحد يتصرف مع الله أو أن أحد له تصرف في الكون فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين، نسأل الله العافية. نعم.
ونحوه من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإمامة وخلقا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه، كقوله تعالى: هل من خالق غير الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده.
فإنه يدخل فيه،
فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته.
من اعتقدته.
فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره.
نعم. إلى أن الغائب لا يقدر على نصر نفسه كيف ينصر غيره، والذين لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. نعم.
إلى أن قال: إن هذا القول وخيم وشرك عظيم. إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة، قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وقال: كل نفس ذائقة الموت، وقال: كل نفس بما كسبت رهينة، وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، الحديث. فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان.
الله أكبر. فكل هذا ونحو دال. نعم. فكل هذا،
فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان. فدل ذلك
إذا انقطع مات انقطع عمل الله يتفرد حين متها والتي لم تمت في ملامها، فيمسك التي قضى على الموت ممسك أرواحه. نعم. أرواح المؤمن، روح المؤمن تنقل إلى الجنة، وأرواح الكفار تنقل إلى النار، ولها صلة بالجسد، والعصاة على خطر. نعم. بين ذلك
فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده.
فدل ذلك
أحسن عليك. فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، قل أأنتم أعلم أم الله؟ قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم ابنة عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع، لمصادمته قوله جل ذكره: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى، ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المتفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير، فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه.
نعم، الحي معه أسباب ظاهرة لا بأس، استعين بإنسان يعينك، بعضني فلان السلاح قاتل به على عدوي، أعدني في الحرب، لا بأس. قال والاستغاثة
تجوز في الأسباب الظاهرية العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم: يا لزيد يا للمسلمين، بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات، فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي.
قال
وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات، فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في واد جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان، كذا أخبر الرحمن: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال: أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال: وأما ما قالوه إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم، كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية، انتهى باختصار. والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون.
بركة
موقف قريب أربعة أسطر.
والمقصود نعم.
والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء، فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب، والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل.
والمقصود
والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء، فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب. والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل، ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان، والله المستعان عليه التكلان. ثم قال المصنف رحمه الله
رحمه الله كلام جيد هذا كلام الحنفية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن الحسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال ابن عطية: معناه قيل لي ولا تدع، فهو معطوف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم.
معطوف على أقم، فقال: وأقم الصلاة طرفي النهار، ثم قال: ولا تدع من دون الله. نعم.
وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره، والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة.
نعم. والرسول معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام، كما وجه الخطاب في قوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن، لئن أشركت لا يحبطن ولا تكونن من الخاسرين. وهو معصوم عليه الصلاة والسلام من الشرك، لكن وجه هذا الخطاب لبيان عظم مقدار الشرك، وأنه أمر عظيم لو وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معصوم لحبط عنه، لكنه معصوم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في هذه الآية: يقول تعالى ذكره: ولا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا، من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول: من المشركين بالله. قلت: وهذه الآية لها نظائر، كقوله: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال: لا إله إلا هو، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة.
والدين
أحسن الله. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة، على عادة السلف في التفسير يفسرون الآية ببعض أفراد معناها.
نعم. الدين كلمة مشتركة تأتي بمعنى الجزاء والحساب مثل مالك يوم الدين، وتأتي بمعنى العبادة، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني له العبادة، وتأتي بمعنى الدعاء، يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين يعني له الدعاء، ويعرف هذا من السياق، هي كلمة مشتركة، مالك يوم الدين عن الجزاء والحساب. نعم. وما أدرك ما يوم الدين، ثم ما أدرك ما يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. نعم.
فمن صرف منها شيئا
لقبل وما أمر إلا ليعبد الله مخلصا له الدين يعني له العبادة، مخلصا له الدين يعني مخلصا له العبادة. نعم.
فمن صرف منها شيئا
مثل ما ورد في الذكر بعد الصلاة،
لا إله الله ولا نعبد إلا إياه لا إله الله مخلصين له الدين يعني مخلصين له العبادة. نعم نعم نعم. ما يدين الإنسان به ربه؟ لكم دينكم واليدين، لكم عبادتكم وما تدينون به لربكم، ولي ديني لعبادتي وما أدين به ربي. نعم نعم. ايش كيف
كم لها من
معنى؟ كم لها معنى؟ سبق في ثلاث اطلاقات، اطلاق على الجزاء والحساب، اطلاق على العبادة، اطلاق على الدعاء، وفرض من افراد العبادة. نعم.
فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. بسم الله. علق على آية حامد فقي قال: هذا في حق المستغيث، أخبر الله تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله، ولا يقدر أحد أن يمنعه شيئا من فضل الله عليه، فهو المعطي والمانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وفي هذا المعنى ما في حديث ابن عباس وفيه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، إلا بشيء قد كتبه الله لك.
هذا حق المصيف وغير المصيف، ما هو خاص بالمصيف، عام أي عام. نعم.
قال: فمن تدبر هذه الآية وما في معناها علم أن ما وقع فيه الأكثر من دعوة غير الله هو الظلم العظيم والشرك الذي لا يغفر، وأنهم قد أثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك في الإلهية، ونفوا ما أثبتته من الإخلاص، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والدين هو طاعة الله فيما أمر به وشرعه ونهى عنه وحرمه، وأعظم ما أمر به التوحيد والإخلاص، ولا يقصد العبد بشيء من عمله سوى الله تعالى الذي خلقه لعبادته وأرسل بذلك رسله وأنزل به كتبه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأعظم ما نهى عنه الشرك في ربوبيته وإلهيته. انتهى. ثم قال رحمه الله: فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر. وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر به في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونصب الأدلة على ذلك
ونصب الأدلة على ذلك.
فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته. وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات. سبحان الله عما يشركون.
يعني أشركوا الربوبية. ففاق المتأخرون شرك المتقدمين. المتقدمين أشركوا في الألوهية وهؤلاء أشركوا في الربوبية. صلاح جعلهم جعلوا عليهم تصرفهم في الكون. مثل ما قال الخميني في كتابه إن لأمتنا مقاما لا صوره ملك مقرب ولا نبي مرسل وأثبتنا يتصرفهم في الكون. أعوذ بالله. وأوقعوا في شرك الربوبية الذي ما وصل إليه شرك كفار قريش. نعم صلى الله العافية. نعم.
وقوله وهو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. فتقديم الظرف يفيد الاختصاص
يعني فخصه سبحانه بابتغاء الرزق فابتغوا عند الله ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله قدم الظرف يفيد الاختصاص يتخصه سبحانه بابتغاء الرزق قد يكون رزق علم نافع قد يكون عملا صالح وزوجة صالحة ومالا حلالا كل هذا من ابتغاء الرزق. اطلبوا الرزق من عند الله خصوا الله بطلب الرزق ولا تطلبوه من غيره. نعم.
قوله واعبدوه من عطف العام على الخاص فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر الله بها التي أمر فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر بها لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له واشكروا له أي على ما أنعم عليكم إليه ترجعون أي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فنفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة.
وهذا استفهام بمعنى النفي والمعنى لا أحد أضل ومن أضل استفهام بمعنى النفي لا أحد أضل ممن هذه حاله مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له لأن الميت مشهور بنفسه ولا يستجيب ومشهور بنفسه لأن الميت انقطع عمله وبلت عظامه صارت ترابا ولا يدري فكيف تدعوه وهو لا يدري. وكذلك من دعا ملكا أو جنديا فإنه غائب ولا يستجيب له ولا يمكن أن يجيب طلبه وإذا حشر الناس كانوا له أعداء عادوه وتبرأوا منهم فكيف يدعو العاقل غير الله وهذه حاله. كل من دعى من غير الله كل مدعو دون الله هذه أوصافه لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهو غافل عن دعائه وإذا حشر الناس كان له عدوا وكان كافرا بعبادته إياه. نعم. بدعة أسألك بجاه النبي أو بحق النبي هذا من البدع الوسيلة بدعة أو بذاته كل هذا من البدع. يقول أسألك بجاه نبيك أو بحق فلان أو بذاته بفلان هذا من البدع لأنه وسيلة. أما لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل صار شرك. نعم.
والآية تعم كل من يدعى من دون الله كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يقول تعالى ذكره وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى ذكره وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا لعبادتهم جاحدين لأنهم يقولون يوم القيامة ما
كانت وكانت
أحسن الله. وكانت آلهتهم التي آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا لعبادتهم جاحدين.
نعم.
وقال في نسخة بعبادتهم جاحدين.
نعم. يعني يجحدون عبادتهم. إذا عشر الناس تبرعوا منهم وجحدوا عبادتهم أنكروها. نعم. قال ثم عبدتم عبدتم الشيطان الذي أمركم بذلك. نعم.
لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا تبرأنا إليك منهم يا ربنا. كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير رحمه الله ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن. وساق بسنده عن مجاهد قال عيسى وعزير والملائكة. ثم قال يقول تعالى ذكره قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم أنت ولينا من دونهم. انتهى. قلت وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم الصلاة لغة الدعاء. وقد قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. وقال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقال وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي حديث أنس مرفوعا الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
وهذا فيه ضعف الدعاء مخ العبادة وصح منه حديث الآخر الدعاء هو العبادة. نعم.
قال أخرجه الترمذي في الجامع وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة والطبراني في كتاب الدعاء وله شاهد من حديث نعمان بن الشير والبراء بن عازب.
نعم بالله ضعيف كما عرفنا.
وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وفي آخر من لم يسأل الله يغضب عليه. وحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض رواه الحاكم وصححه. وقوله سلوا الله
عليه عليه تعليق.
نعم الدعاء الأخير دعاء سلاح المؤمن. قال أحسن عليك الحاكم استدرك وصححه وافقه الذهبي وأخرجه يعلى في المسند. قال الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه محمد بن حسن بن أبي يزيد وهو متروك وابن عدي في الكامل والفضائي في مسند الشهاب والديلمي في مسند الفردوس من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأخرج الجملة الأولى أبو يعلى في المسند من حديث جابر. قال قال الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف.
الأول محمد إيش محمد
الأول صلى الله عليه محمد بن حسن بن أبي يزيد
متروك يعني ضعيف جدا متهم بالكذبة. هذا إذا كان في دجال يكون موضوع لكن في متروك المتروك يكون ضعيف جدا في سند المتروك كل في سنده وضاع يكون موضوع وعلق عليه يمكنها يمكن الألباني رمح بالوضع إذا رمح بالوضع يصير موضوع لكن هنا الهيثمي يقول في متروك وعلى هذا يكون ضعيف جدا عند الهيثمي. نعم ها ما ادري عن سأتكلم عليه. ها عندك عندك ها قول السديد اشكال
وعلم أن الله الحاكم هو حديث مستقيم الاسناد وفرد به صالح المريض وهو احد زهاد اهل البصره.
صالح المريض ضعيف واعظ. نعم.
وتاخر مثلا بقوله صالح متروك. قال ابن حبان غلب عليه الصلاح حتى غفل عن ابطال فظهر في روايته المروءات واستحق الترك وهو الذي يروي الحديث ادعو الله الى اخره. قال ابن ابي الميزان صالح بن بشير المري وعفو يحيى بن الدرقطني. قال احمد هو صاحب قصص
يعني واعظ واعظ صالح المري واعظ لكنه ضعيف في الحديث. نعم.
وقوله صلى الله
على كل شيء في ضعف لكن الحديث في الدعاء كثيره شد بعضها. نعم.
وقوله سل الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع الحديث.
الشسع سير النعل على ظهرها يسأل الله كل شيء حتى الشيء اليسير. شسع النعل إذا انقطع يسأل الله أن ييسره فإن الله إذا لم ييسر لم يتيسر حتى سير النعل الذي على في ظهر القدم إذا انقطع يسأل الله أن ييسره لك.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أفضل العبادة الدعاء وقرأ وقال ربكم ادعوني يستجب لكم رواه ابن منذر والحاكم وصححه. وحديث اللهم من يسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان. وحديث اللهم من يسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا. وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة القيم رحمهم الله من أن الدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى
إنه طالب للثواب المصلي والذاكر والمزكي والمتعبد لله سائل في المعنى يعني يسأل الله الثواب فهو سائل في المعنى والسائل الذي يدعو الرب اغفر لي رب ارحمني هو عابد لله بهذا الدعاء فكل منهما متضمن الآخر فالمتعبد سائل في المعنى والسائل عابد في المعنى. نعم.
اسمعني كما يقال ان السائل بلسان الحال ابلغ من السائل بلسان المقال
ما دام كل واحد يتضمن الحال من الاخر صار متلازما. نعم.
فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار وقد شرع الله تعالى في الصلاه الشرعيه من دعاء المساله ما لا تصح الصلاه الا به كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد وذلك عبادة كالركوع والسجود
كما في الفاتحة
كما في الفاتحة
في الفاتحة اهدر الصراط المستقيم صراط الله. هذا دعاء لا تصح الصلاة إلا به سؤال الله الهداية رب اغفر لي واجب عند بعض العلماء ومستحب عند جمهور رب اغفر لي والدعاء في آخر التشهد مستحب اللهم أعوذك من عذاب جهنم الدعوات الأربع مستحبة. طاووس اليماني يرى أنها أيضا واجب دعوة الأربع لا بد منها. نعم. وقد شرع الله نعم.
وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه مرة يقول
هذا الدعاء المشهور.
قال هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه مرة يقول يا الله ومرة يا رحمن فظن المشركون أنه يدعو إلهين فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل إن الدعاء هنا بمعنى التسمية والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى. وهذا هو من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المنطرد في القرآن.
وهذا من لوازم،
وهذا هو من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المنطرد في القرآن، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. ثم قال: إذا عرف هذا فقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن: بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم.
قال الحسن
بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. قال حسن
نعم. قال خرج في الأجر. نعم، الأصل أن العبادة بعد السر أفضل، إلا إذا ترتب عليها على الجهر مصلحة، ولهذا جاء الجاهر بالقراءة، المسر بالقراءة كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقراءة كالجاهر بالصدقة. الجاهر بالقراءة مثل السر، الصدقة السر والصدقة العلانية، والقراءة في السر والقراءة في العلانية، إلا إذا ترتب على هذا مصلحة كالاقتداء به في الصدقة فلا بأس، كما قال سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاته. وكذلك الجهر إذا كان من حوله يستمع ويستفيد، هنا ترتب عليه مصلحة. نعم، هذا الأصل، الأصل هكذا، السر مقدم إلا ما شرع فيه الجهر، الصلاة الجماعة، صلاة التراويح مشروع فيها العلانية. نعم.
وقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني.
إيش وقوله؟
وقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني.
نعم، وإذا سألك عبادي، يعني إذا سأل يعني دعا، فإني أجيب يعني أجيب دعوته، وعلى القول الثاني إذا سألك عبدك عباد فإني أجيبه يعني أثيبه. نعم.
وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا، وهذا يأتي في مسألة الصلاة، وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أو استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائع. وعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء، إما دعاء عبادة، إما دعاء عبادة وثناء، أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داعي. انتهى من البدائع.
نعم، الدعاء صلاة في اللغة الدعاء، والصلاة الشرعية دعاء وزيادة، دعاء وثناء، كل الصلاة دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، على هذا باقية. بعضهم يقول إنها نقلت، بعضهم يقول زيد عليها، لكن على هذا التقريب تكون صلاة الدعاء في اللغة وفي الشرع، هي دعاء، دعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة، فما بين دعاء اهدنا الصراط المستقيم، رب اغفر لي، هذا دعاء مسألة، والذكر والثناء دعاء عبادة متضمن لدعاء المسألة، فتكون الصلاة كلها دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، عبادة، العبادة هي الدعاء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
بسم
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال: يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده.
إلا الله.
أحسن الله. إلا الله وحده. فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه. ولهذا قال: أإله مع الله، يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا تصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ولاحقها إلى قوله: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه،
وهذا مما احتج به سبحانه وتعالى عليهم، فإن احتج عليهم بما يقرون به على ما ينكرونه. هم يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وينكرون إفراده بالعبادة. احتج عليهم بهذا على هذا، لكن كما أنكم تقولون أنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت فاعبده وحده وخصوه بالعبادة. فالمتفرد بالخلق والرزق والإماتة والإحياء هو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة. فجعل توحيد الربوبية، إقرار توحيد الربوبية دليلا على وجوب إفراده بالألوهية. احتج عليهم بهذا، احتج عليهم بما يقرون على ما ينكرون. وهذا كثيرا ما احتجوا به سبحانه وتعالى. ولهذا في هذه السورة وهي سورة النمل احتج عليهم، قال: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة هذا الذي يقرون به. ثم قال: أإله مع الله. أإله مع الله قليلا أمن يهديكم في ظلمة البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. فالأول يقرون به والثاني ينكرونه. تجعلهم بهذا على هذا، تجعلهم بما يقرون به من إفراد الله بالربوبية على ما ينكرونه وهو إفراد الله بالعبادة. نعم.
فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى
يتبين
حسن عليك.
فتأمل يتبين. نعم.
فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو جعفر بن جرير: قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، يقول تعالى ذكره: أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
أما تشركون،
يقول تعالى ذكره: أم ما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل ويكشف السوء النازل به عنه.
يعني هذا الذي تشركون به مع الله هل هو خير أم الذي مختص بأنه يبدأ الخلق ثم يعيده وحده، أيهما الذي خير؟ فالله تعالى خير، هذا من باب الرد عليه، إثبات الخيرية من باب الرد، وإلا فليس هناك مقارنة. نعم.
السلام عليكم. المشركون الذين لا يعرفون الله
لا يحتج عليهم بطريق آخر، يحتج عليهم مثل ما احتج عليهم في آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي يشاء, أرشده إلى الأدلة العقلية. نعم
صلى الله عليه بقوله فإذا ركبوا في الفلك. بعض المشركين الآن قد لا يخلص لها الدعاء حتى في حال الاضطرار.
نعم هذا كما بين الشيخ رحمه الله قال إن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين من جهتين, من جهة أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة, فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين وإذا مستكبروا ظل من تدعون إليه. وهؤلاء المشركون في زماننا يشركون في الشدة وفي الرخاء بل يزيدون في الشدة لهجا بالمعبودية. يا علي إذا صبت تلاطوت منه الأموال قال يا علي يا علي يا حسين يا حسين اشتد. والجهة الثانية أن المشركين إنما أشركوا عبدوا أشجارا وأحجارا تسبح الله أو عبدوا صالحين واقتصروا على هذا. أما المتأخرون فزادوا عليه فعبدوا كفارا وفساقا, وإن كان كلهم مشركين لكن هؤلاء أشد وأغلب, فزادوا على الأولين بأن عبدوا كفارا وفساقا. الأولين ما تجروا عبدوا كفارا وفساقا, إما يعبدوا صالحين أو أنبياء أو ملائكة أو أشجارا وأحجارا تسبح الله, فزاد عليهم المتأخرون عبدوا مع ذلك كفارا وفساقا. نعم بمعنى يا ويح يا ويح يعني توجع. نعم
جابوا لهنا
ها
اذا دعوا في حال الشده دعوا اولياءهم
ها
جابوا لهنا
كيف
اذا دعوا في الشده هؤلاء في هذا الزمن اذا دعوا في الشده اولياءهم جابوا لهم في بعض الاحوال.
في هذا من باب الابتلاء والامتحان قد يجاب دعوة الدعاء ليس خاصا إجابة الدعاء ليس خاصا بالمؤمن لأن هذا من خصائص الربوبية, كما أن الله يرزق المؤمن الكافر ويعافي المؤمن الكافر قد يجيب دعاء المضطر ولو كان كافرا, يجاب لأجل الضرورة التي أصابت لا لأجل كونه يعبد غير الله. ولهذا قد يأتي إنسان مضطر عند قبر ويدعو عند قبر فيجاب من أجل الضرورة وصدق اللجأ إلى الله, فيأتي آخر فيظن أنه إنما أجيب الدعوة لأنه دعا عند القبر يكون هذا فترة له فيدعو عند القبر ويقول أن الدعاء عند القبر مستجاب. هذا قد يجاب لضرورة, لكن الفرق بين المؤمن والكافر إن الكافر قد يكون فترة في حقه إذا أجيب دعوته وابتلاء وامتحان واستدراج. نعم
وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم.
إيش يستخلف؟
يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. وقوله أإله مع الله يقول أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله قليلا ما تذكرون يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم. تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا, فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. قال المصنف رحمه الله تعالى
إيش تذكرون؟ تذكرون تذكرا قليلا.
قال تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا, فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته.
نعم تذكر قليل. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
هذا الحديث في سند ابن لهيعة وفيه ضعف لكن له شواهد. وهذا الرجل الذي قال قوموا بنا نستغيث برسول الله هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما جاء رواية. قال النبي إنه لا يستغاث بي يحتمل أحد أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل على إغاثتهم لأنه ممنوع شرعا, والمراد بهذا المنافق اللي قال نسب من هذا المنافق هو عبد الله بن أبي, وعبد الله بن أبي رئيس المنافقين, والقائل قوموا بنا أبو بكر ونستغيث من هذا المنافق هو عبد الله بن أبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام لا يقدر على إغاثتهم لأنه عليه الصلاة والسلام ممنوع شرعا من قتل عبد الله بن أبي، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فهو لا يقدر. ويحتمل أنه قادر على إغاثتهم لأنه يستطيع أن قتله كما قتل كعب بن أشرف وغيره من أشرف اليهود، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الحاكم، ولكنه قال إنه لا يستغاث به سدا للذريعة، تعليما للأمة وسدا للذريعة وحماية سدا لذريعة الشرك وحماية لجناب التوحيد وأدبا وتواضعا مع الله عز وجل، تعليما للأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام حي قادر وهو يقدر على إغاثتهم ويقدر على قتل عبد الله بن أبي، فمنعهم تأدبا، ويكون الجمع بينه وبين قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه في قصة موسى، لما استغاث القبطي الإسرائيلي بالقبطي أغاثه موسى وقتله، فاستغاثه الذي من شيعته، هذا يحمل على الجواز، وقوله إنه لا يستغاث بي الحديث ما بالأدب والتواضع. نعم.
قال في الحديث الطبراني في المجمع الكبير كما في مجمع الزوائد، وقال ورجال ورجال الصحيح غير ابن اللهيعة وهو حسن الحديث، وأخرجه أحمد في المسند وابن سعد في الطبقات بغير هذا اللفظ من حديث عبادة بن الصامت. قال الحافظ ابن تيمية في كتاب الاستغاثة وهو صالح للاعتضاد، ودل عليه ودل على معناه الكتاب والسنة.
إذا كان من غير طريق ابن اللهيعة وش يقوله ابن اللهيعة؟
قال ورجاله رجال الصحيح غير ابن اللهيعة وهو حسن الحديث.
المعروف انه ضعيف مو بحسن، معياه ضعيف. هذا من اللي يقول المحشي
الفريان
هذا بصير ها عن الهيثمي. الهيثمي متساهل رحمه الله. صار ابن اللهيعة ضعيف مو بحسن الحديث، ولكن الطريق الأخرى تعرض الطرق الأخرى إيش وراه من أحمد
قال ابن سعد في المعجم وأحمد في المسند وابن سعد في الطبقات.
الطبراني في المعجم هذا هو هذا اللي عندنا رواه الطبراني هذا اللفظ ها
أخرجه أحمد وابن سعد بغير هذا اللفظ من حديث عبادة بن الصامت
غير اللفظ، لكن هل فيه ابن لهيعة أو ليس فيه ابن لهيعة؟ هل الطريق فيه ابن لهيعة عن عبادة بن الصامت؟
نعم الحديث بعد.
وهذا عمن عندك؟
ما ذكر اسمه ما ذكر، وروى بإسناده أنه كان
طيب. على كل حال هو ضعيف ابن لهيعة، لكن الحديث له شواهد. نعم
كلام شيخ الإسلام صلى الله عليه وسلم صالح للاعتضاد دل على معنى الكتاب والسنة.
نعم صحيح يستشهد له صالح الاستشهاد يدل على معنى الكتاب والسنة. نعم يعني فهو حسن بشواهده حسن بشواهده، وإن كان إن كان الطريق الأخرى التي رواها أحمد وابن سعد من غير هذا الطريق يكون متابع له إذا كان نفس الصحابة، وإلا شاهد. على كل حسن بشواهده يعني هو حسن بشواهده. نعم
عند أحمد يا شيخ
نعم
لا يقام لي إنما يقام لله تبارك وتعالى.
السند عندك سنده؟ يعني يشهد له في المعنى شاهد.
الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها،
معجم الكبير والصغير والأوسط. نعم
روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات سنة 60 و300. روى هذا الحديث عن عبادة
سنة 60 و300 ولد سنة 60 و200 عاش 100 سنة رحمه الله، عمر 100 سنة ولد سنة 260 وتوفي 360. نعم رحمه الله. نعم
وروى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
ها وروى هذا عن عبادة.
نعم
صار الصحابي عبادة. نعم نعم
قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق، قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في رواية. قوله فقال بعضهم
لم أقف
يعني كان هذا نقل عن قوله لم أقف، هذا كلام الشيخ سليمان كان تيسير العزيز الحميد. قلت هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن. نعم
صحيح. قال قوله فقال بعضهم أي الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر رضي الله عنه. قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق،
صلى الله عليه وسلم،
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه. حاشا صلى الله عليه. قال الفقي في قرة العيون فلعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المنافقين أن يفعل به ما يستحقونه مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق، وفي السنة ما يدل على ذلك كما فعل مع ابن أبي أبي وغيره. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق، فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم على الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد وسدا لذراع الشرك كنظائره، مما للمستغاث به قدرة عليه، مما كان يستعمل لغة وشرعا مخافة أن يقع من أمته استغاثة بمن لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يستجيب من الأموات والغائبين والطواغيت والشياطين والأصنام وغير ذلك. وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكره، حتى أنهم أشركوا مع الله في ربوبيته وتدبير أمر خلقه، كما أشركوهم معه في ألوهيته وعبوديته، والوسائل لها حكم الغايات في النهي عنها، والله أعلم.
نعم.
قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته. ثم أحسن ذكر الحاشية. قال الحافظ ابن تيمية في كتاب الاستغاثة: وظاهر هذا اللفظ إن صح يقتضي أنه لم يكن قادرا على دفع ضرر ذلك المنافق، وأنه أمرهم أن يستغيثوا فيه بالله تعالى. وقال: ولا يلزم تخطئة أبي بكر الصديق، فإن الصديق قد يعتقد عند النبي صلى الله عليه وسلم في دفع ذلك المنافق بعض الأمور التي يقدر عليها البشر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عنده في دفعه حيلة، بل يستغاث بالله في أمره.
لا يستطيع قدرا مو شرعا.
ها؟
شيخ الإسلام في كلامه.
إيه.
لا يستطيع غير شرعا.
إيش يقول؟ قال الحافظ ابن تيمية.
قال الحافظ ابن تيمية في كتاب الاستغاثة: وظاهر لفظ الحديث إن صح يقتضي أنه لم يكن قادرا على دفع ضرر ذلك المنافق، وأنه أمرهم أن يستغيثوا فيه بالله تعالى. وقال: ولا يلزم تخطئة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن الصديق قد يعتقد عند النبي صلى الله عليه وسلم في دفع ذلك المنافق بعض الأمور التي يقدر عليها البشر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عنده في دفعه حيلة، بل يستغاث بالله في أمره.
لا، ما يلزم أن يكون بعض الأمور التي يقدر عليها البشر، لكنه ممنوع شرعا، وإلا عنده قدرة عليه الصلاة والسلام يستطيع قتله. وعبد الله بن أبي ما يستطيع أن يعني يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقابل الصحابة، لكن ترتب على هذا مفسدة، تنتصر له قبيلته، تحصل فتنة. نعم.
قال: كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لذراع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.
نعم. البوصيري يقول: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يعني قال: ليس له أحد ألوذ به إلا الرسول، نسي ربه نعوذ بالله. وقال في آخره: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني من جودك يا محمد الدنيا وضرتها الآخرة. يعني تملك الدنيا والآخرة. إذا ما بقي لله، ما بقي شيء لله. إذا كان الرسول يملك الدنيا والآخرة ما بقي شيء. نعوذ بالله. ومن علومك علم اللوح، اللوح المحفوظ والقلم، قلم القدر. هذا غلو، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم.
السلام عليك.
نعم هي القصيدة طويلة. وقال فإن لي ذمة منه بتسميته محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. يعني يقول ذمة، هذا من أكثر من كذب، من أكثر الشر. يقول لي ذمة بتسمية محمد، أنا محمد وهو محمد وهو خلق بالذمة، بس مجرد التسمية. وقال أيضا سب لله، قال فيها معناه يقول معناه يقول يسعني جاهك إذا الكريم تحلى باسم المنتقم. يعني عندكم الكريم، يعني الكريم إذا الكريم هو الله إذا تحلى وتسمى باسم منتقم، ما لي إلا أنت يا رسول الله. الكريم هو الله، خلاص صار ما في إلا انتقام، ما بقي إلا محمد. نعوذ بالله، هذا سب لله، صلى الله عليه وسلم. يقول يسعني جاهك يا محمد إذا الكريم تحلى باسم المنتقم. إذا الكريم هو الله يوم القيامة صار منتقم واتصف باسم الانتقام، فجاهك يسعني يا محمد. نعم
في كلام شيخ الإسلام الاستغاثة يقول في كتب رسالة فتاوى ابن تيمية في العقيدة، قال فصل: وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله وما نهى الله عنه ورسوله في حق أشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين وأفضل الأولين والآخرين وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم جاها عند الله تبارك وتعالى، تبين أن من دونه من الأنبياء والصالحين أولى بأن لا يشرك به ولا يتخذ قبره وثنا يعبد ولا يدعى من دون الله لا في حياته ولا في مماته، ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشائخ الغائبين ولا الميتين، مثل أن يقول يا سيدي فلانا أغثني وانصرني وادفع عني أو أنا في حسبك ونحو ذلك، بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم لما كانوا من جنس عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل عباد الأوثان عباد الأوثان ويغويهم، فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به وخاطبهم بأشياء وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة كما تخاطب الشياطين الكهان، وبعض ذلك صدق لكن لا بد أن يكون في ذلك ما هو كذب، بل الكذب أغلب عليه من الصدق، وقد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه، فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء من الغيب حتى فعل ذلك، أو يظن أن الله تعالى صور ملكا على صورته فعل ذلك، ويقول أحدهم هذا سر الشيخ وحاله وإنما هو الشيطان تمثل على صورته ليضل المشرك به المستغيث به، كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض حوائجهم كما كان ذلك في أصنام مشرك العرب.
لا شك أن الشياطين تغري تشجع على الشرك، ومن ذلك أن عباد القبور ينشق القبر عن رجل في صورة الميت ويأتي ويصافحه ويحث على الشرك، هو شيطان قد يتمثل يأتيه. قال الشيخ الإسلام أنه ذكر لي أنهم رأوني في مكان كذا أو في بلد كذا وأنا ما ذهبت إلى البلد، وإنه الشيطان تمثل به، هذا معروف. قد تدخل أيضا الشياطين بالأصنام تخاطبهم، والعزة كان يسمع منها الصوت تخاطبهم وتقضي الناس بعض الحوائج، فيظنون أنه هو الميت وإنما هو شياطين تغريهم بالشرك. نعم شوف كلام حامد فقه وش قال الأبيات عندك.
قال نعم أسمعني. قال مثل قوله في البردة على البصيري، قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، ويزعمون أن البصيري أعظم من مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرونه أكثر مما يذكرون حسان بن ثابت وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم في زعمهم لم يبلغوا من الغلو والإطراء ما بلغ البصيري، وهذا هو الغلو الذي جر
وهذا هو الغلو الذي جرى إلى الشرك والكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كفرت النصارى بعيسى بن مريم عليه السلام من طريق هذا الغلو، وقد حذرنا الله منه في كتابه الكريم بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فأنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما تعظيمه صلى الله عليه وسلم وحبه باتباع سنته وإقامة ملته ودفع كل ما يلصقه الجاهلون بها من الخرافات. فقد ترك أكثر الناس هذا، وشغلوا بهذا الغلو والإطراء الذي أوقعهم في هذا الشرك العظيم. ونحمد الله أن عافانا بفضله وجعلنا مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم، معظمين له ومحبين بما يحبه الله ورسوله لنا على مثل ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وقد عظمت المصيبة بهذا الشرك حتى اتخذ أعداء الرسول الزاعمون جهلا وكذبا حبه هذه البردة وردا كالقرآن.
يعني البردة بعض الناس يجعلها مثل ورد يقرأ صباح ومساء ويشرك: يا أكرم الحلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام. بعض الإذاعات يجعلونها ابتهال، يقول ابتهال، يجعلونها ابتهالات في بعض الإذاعات، يقول ابتهال، اسمعوا هذا الابتهال ثم يأتي بالبردة: يا أكرم الحلق ما ويتغنى بها، نعوذ بالله، يتغنى بالشرك ويبتهل بالشرك، نعوذ بالله. نعم.
حتى اتخذ أعداء الرسول الزاعمون جهلا وكذبا حبه هذه البردة وردا كالقرآن وأعظم من القرآن، وكتبوها مجودة بماء الذهب كما كتبوا القرآن، وربما اشتدت عنايتهم بها أكثر من القرآن، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، وشاهد هذا حافظ فقي، شاهد هذا في مصر عنده، صلى الله عليه. نعم،
السلام عليكم. ما يروى عن الإمام أحمد قال: يا عباد الله بسوا حينما تأه،
ها؟
في
لا في حديث، في حديث: يا عباد الله احبسوا إذا انفلت الدابة طبعا قال فإن لله في آخر فإن لله حاضر فإن لله حاضرا. قال لو صح معناه إنه حاضر يعني من الجن أو من الملائكة، لكن الحديث ضعيف ما يصح في أسناد من هم تكلموا فيه. نعم.
الجن يحصل لك إذا زعم أنه مسلم ودل على أشياء يصدق؟
أول شيء ما ينادى، نداء الجن هذا شرك، من دعا الجن ولا يقال أنه حاضر أو دعا الملائكة فهذا شرك. أما مسألة الاستعانة بالجن هذا شيء آخر. وقال سبحانه: ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من اسم استفهام بمعنى النفي، والمعنى لا أحد أضل ممن هذه الحال. ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هل هناك أحد أضل من هذا؟ يدعو شخص لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فمن دعا ميتا أو غائبا أو حيا حاضر فيما يقدر عليه إلا الله فهو لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهم عن دعائهم غافلون، لأنه ما بين ميت وغائب، غافل عنك. الميت كيف تدعو ميت وهو تراب؟ لو كشفتها القبر لوجدت تراب، تدعو التراب وتنسى رب الأرباب؟ لو كان يستطيع أن يفعل فعل نفسه. وهم عن دعائهم هو غافل مشغول بنفسه، وهم عن دعائهم غافل. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يحشر الناس يعاديه ويكون عدوا له، من حيث يظن أن الداعي يظن أنه ينفعه يوم القيامة وهو يعاديه يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني منكرين لها. وقال سبحانه: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا يقر به المشركون، يقرون أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولهذا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصا له الدين يوحدون، فإذا خرجوا من السفينة إلى البر أشرك، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصا له الدين، فلما نجهم البر إذا هم مشركون. قال سبحانه: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ومقرون بهذا، ويجعلكم خلفاء الأرض، ثم قال: أإله مع الله، يعني كما أنكم تقرون بأنه لا يجيب المضطر إلا الله ولا يكشف السوء إلا الله، تعترفون بهذا، فكيف تجعلون معه آلهة أخرى وتعبدون معه غيره؟ فاستدل عليهم على وجوب إفراده بالعبادة على ما يقرون به من إفرادهم إياه بتوحيد الربوبية، فكما أنكم تقرون بهذا فأخصوا له العبادة. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث فيه لين في بعض الضعف، لأنه من رواية ابن لهيعة، لكن له شواهد. وهذا المنافق هو عبد الله بن أبي، رئيس المنافقين. وهذا البعض الذي قال: قوموا بنا نستغيث برسول الله، هو أبو بكر رضي الله عنه، قال: قوموا بنا نستغيث برسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. يحتمل أحده، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير قادر على الإغاثة، لأنه ممنوع من قتل المنافقين لئلا يقال أن محمد يقتل أصحابه، فقال: لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، لأني لا أقدر على قتله، لأنه ممنوع من قتله شرعا. ويحتمل أنه قادر عليه الصلاة والسلام على إغاثتهم، ولكن منعهم من قوله إنه لا يستغاث بي من باب سد الذرائع، سدا للذريعة، لا يستغاث بي وإن كان قادرا على إغاثتهم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يسد الباب وأن يسد الذريعة والوسيلة إلى الشرك، حتى لا يستغاث إلا بالله عز وجل، لأن هذا ذريعة، فإذا استغاثوا به فيما يقدر عليه قد يستغاثون به فيما لا يقدر عليه، فسد الباب ومنعهم من الإغاثة. والمقصود أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر لا بأس بها الذي معه أسباب، أما الاستغاثة بالميت أو بالغيب أو بالغائب أو بالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه الله فهذا هو الشرك. نعم، يحتمل أنه غير قادر على الإغاثة، لأنه ممنوع شرعا من قتل المنافقين لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، فيكون الحديث على ظاهره، قال: لا يستغاث بي لأني لا أقدر، وإنما يستغاث بالله هو القادر، فلا يستغاث بي لأن القادر هو الله، أنا لا أقدر على هذا، ليس بيدي، ممنوع شرعا. ويحتمل أنه قادر على إغاثتهم، لأنه يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يأمر أحد أصحابه فيقتل عبد الله بن أبي، فيكون منعهم من باب سد الذريعة، لأنه وسيلة إلى الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، فمنعهم سدا للذريعة وحماية لجلاب التوحيد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره:
والاستعاذة طلب العون، وهكذا. الهمزة والسين والثالث طلب استنصار، والاستفهام طلب الفهم، والاستنجاب طلب النجدة، والاستعاذة طلب العون. نعم.
وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء عم من الاستغاثة، لأنه يكون من المكروب وغيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وينفرد الدعاء عنها في مادة.
يجتمعان في مادة الداعي المستغيث، الداعي في الكربة يسمى مستغيث ويسمى داعي، وينفرد الدعاء في حالة الرخاء يسمى داعي ولا يسمى مستغيث. إذا دعا في حال الشدة والكربة يسمى داعي ويسمى مستغيث، وإذا دعا في حال الرخاء انفرد الدعاء يسمى داعي ولا يسمى مستغيث. نعم.
وقوله: أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب.
أعلم الدعاء نوعان.
أعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا
كما سيأتي. دعاء العبادة للصلاة والصوم والزكاة والحج، هذا دعاء عبادة، ثم دعاء عبادة لأنه سائل في المعنى، في المعنى يريد الثواب والأجر من الله، فهو داع في المعنى وإن لم يتلفظ بالدعاء، ما صام ولا صلى إلا يطلب الثواب من الله، هذا دعاء عبادة. دعاء المسألة كقوله: يا رب اغفر لي، رب ارحمني، هذا دعاء مسألة، وكل واحد مستلزم الآخر. فدعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة، مستلزم لدعاء المسألة، لأنه داع في المعنى، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، لأن السائل رب اغفر لي، رب ارحمني، عابد لله، هو عابد لله بهذا الدعاء، والعابد المصلي السائل سائل في المعنى، فكل منهما عابد وسائل. نعم.
ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى هنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة.
نعم، مستلزم يعني يلزم منه، كل دعاء عبادة من المصلي والصائم يلزم منه أنه يدعو في المعنى، لأنه يرجو داع في المعنى، لأنه سائل للثواب، لأنه يطلب الثواب ويرجو الثواب، وكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، يعني كل سائر رب في اللي رب ارحمني هو عبد وعابد في المعنى عابد لله بهذا الدعاء. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات، وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى، فيكون داعيا عابدا. فتبين بهذا قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد قال تعالى عن خليله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا.
فسمى الدعاء عبادة، قالوا أدعو ربي ثم قال وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله، قال وأعتزل وأدعو ربي دعاء ثم قال وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله، فسمى الدعاء عبادة، فدل على الدعاء عبادة، قال داعي ربه عابد لله. فدعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، كما أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، لأنه داع في المعنى وسائل في المعنى، لأنه عبد الله يرجو الثواب والمغفرة. نعم.
فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا.
يعني السؤال، ومع ذلك سماه دعاء في قوله وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله. نعم.
وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه.
وأعتزلكم وما تدعون.
وأعتزلكم إيش؟ لا تعبدون ولا تعبدون. فلما اعتزلهم وما يعبدون. نعم. فقولوا فلما اعتزلهم وما يعبدون، سمى الدعاء عبادة. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، لأنهم يدعو غير الله ينادونه، سماه دعاء. فلما اعتزلهم وما يعبدون. نعم.
وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك. وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك.
وضابط هذا
أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة.
نعم. كل الأوامر التي أمر الله بها، أمر الله بالسواك ففعله عبادة لله، سوك عبادة، أمر الله بصلي ركعتين عند دخول المسجد فعله عبادة، وهكذا كل الأوامر، سواء أمر إيجاب أو استحباب إذا فعله مسلم فهو عبادة لله عز وجل. نعم. كما أن النواهي يتركها الإنسان تعبدا لله عز وجل.
فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك، مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام في رسالة السنية: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام.
فإذا كان
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة.
يشير إلى أصل الخوارج، الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحد الصحابة دعني أضرب عنقه، قال دعه فإنه يخرج من ضد هؤلاء قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم وقراءتكم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع. قال فإذا كان من يمرق من الدين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما بعدهم لازمهم باب أولى. نعم. فإذا كان
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة.
مرق يعني خرج من الدين بسرعة والعياذ بالله. يمرقون بالدين كما يمرق السهم من الربية الخوارج. وفي لفظ سبق الفرث والدم، يعني من شدة دخول السهم في الرمية في المربية يخرج بسرعة حتى لا يعلق به فرث ولا دم من شدة نفوذه وسرعته. سبق الفرث والدم في بعض الحديث. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربية، ينظر في نصله فلا يرى شيئا، ينظر في رضية فلا يرى شيئا، سبق الفرث والدم من شدة دخول السهم في الرمية وخروجه ما يعلق به شيء لا من الفرث ولا من الدم. هذا دل على، وهذا من أدلة من قال بكفر الخوارج، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربية. والجمهور على أنه مبتدع. نعم. لأنه متأول. نعم.
فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب،
يعني الخوارج مع عبادتهم يصلون الليل ويجاهدون ويصومون عبادة عظيمة، حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم من كثرة صلاتهم وصيامهم، لكن عندهم هذه العقيدة الخبيثة يتكفر المسلمين بالمعاصي. حتى الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم، جئتهم بالليل يتأوهوا ويبكون ويصلون كل الليل، وفي النهار شجعان في الجهاد والقتال، ومع ذلك قال فيهم هذا المقال. نعم.
فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني وأنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل.
نعم. وإلا قتل كافرا. هذا من الغلو. غلا فينا الغلو، الدين غلو. يا والله تعالى يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالدين فمحبة، محبة غلو. فإذا أحب عليا وغلا فيه يعني جعله إلها فقد غلا في الدين. إذا غلا في علي أو غلا في المسيح أو في غيره وجعل في نوع من الإلهية ونداه وقال يا فلان أغثني أو انصرني أو ارزقني أو أنا في حسبك وأنا في جوارك، فقد أشرك بالله عز وجل، عبد غير الله، استتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا، نعوذ بالله. نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
نعم. ما يعتقد أنها تخلق وترزق، هذا أقرب بهم الشكر، لكن يعتقدون أنها تقربهم وتنقل حوائجهم إلى الله وتشفع لهم عند الله، كما أخبر الله عنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال سبحانه في الآيات الأخرى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فكفرهم الله بهذا. يعني ما يشترط أن يعتقد أنها تخلق أو ترزق أو تدبر أو تضر أو تنفع، لو اعتقد هذا صار شركا في الربوبية أعظم، لكن إذا أقر بأن الله هو النافع الضار الخالق الرازق ودعا غير الله فقد أشرك بهذا الدعاء. نعم.
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة، انتهى. وقال أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم. وذكر في مسألة الوسائط،
نعم، من جعل بينه وبين الله وسائط واسطة يدعوه أو يتوكل عليه أو يسأله النصر على الأعداء أو يطلب منه الرزق فقد كفر إجماعا. نعم.
وذكره في مسألة الوسائط ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه.
ومن أنواع الشرك،
ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى،
أي حاجة يطلبها الميت، سيطلبونه أن ينصره على عدوه أو يشفع له عند ربه أو يرزقه الولد، هذا شرك. أي حاجة يطلبها الميت فهو شرك، الميت انتهى قطع عمله، لا يسمع ولا ينفع ولا يستطيع، بخلاف الحي الحاضر أمامك تطلب منه ما يستطيعه، اللي يستطيعه تطلب منه ولا يكون شركا. نعم.
قال رحمه الله: من أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، وسيأتي تتمة كلامه في بيان الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله: إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، إن أريد بها،
يعني ابن السبكي يقول المبالغة في تعظيم الرسول واجبة، رد عليه ابن عبد الهادي. نعم.
إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كروبات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين.
صلى الله عليه وسلم. كل هذه أنواع من الشرك. إذا قال المبالغة في تعظيم الرسول، يعني أنه يشفع وأنه يرزق وأنه ينصر على الأعداء وأنه يضر وينفع، هذا شرك أكبر. نعم. صلى الله
عليه. وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر.
صلى الله العافية.
وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي،
هذا الأحناف يعني في الرد على من قال إن الأحناف يعني هم الأحناف عندهم تحقيق الأقدم في مسألة العقيدة والتوحيد، قالوا من قال إن أرواح المشايخ شيوخ حاضرة تعلم فقد كفر، نعوذ بالله، لأنه ادعى أنها تعلم الغيب من دون الله وأنها تنفع وتضر. نعم.
وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، وقالوا: منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور.
صلى الله عليه وسلم. كل هذه من أنواع الشرك، سبعون وسبعة وأربعون وأربعة، أقطاب وأوتاد وقطف والغوث، وأنهم ينفعون ويضرون، كل هذا من الشرك، نعوذ بالله. نعم.
قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق.
ومصادمة
أحسن الله عليك. نعم.
ها؟
قال في نسخة نعم.
نعم. نعم. لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة، يعني صادم صادم النصوص والعياذ بالله، هذا الكلام يصادم النصوص والله. نعم.
لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة، وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: وأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، ألا له الخلق والأمر، لله ملك السماوات والأرض.
يعني الله تعالى هو الذي خلق الأرض وليس معه إله غيره، فليس هناك أحد يتصرف مع الله، لله ملك السماوات والأرض. فمن يدعى أن هناك أحد يتصرف مع الله أو أن له تصرف في الكون فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين، نسأل الله العافية. نعم.
ونحوه من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإمامة وخلقا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه، كقوله تعالى: هل من خالق غير الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده.
إنه يدخل فيه،
فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته.
من اعتقدته.
فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره.
نعم. إلى أن الغائب لا يقدر على نصر نفسه كيف ينصر غيره، والذين لا يستطيع نصركم ولا أنفسهم نصره. نعم.
إلى أن قال: إن هذا القول وخيم وشرك عظيم. إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال: كل نفس ذائقة الموت. وقال: كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، الحديث. فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان.
الله أكبر. فكل هذا ونحو دال. نعم. فكل هذا،
فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان. فدل ذلك
إذا انقطع مات انقطع عمل الله يتفرد حين موتها والتي لم تمت في ملامها، فيمسك التي قضى على الموت، فيمسك أرواح. نعم. أرواح المؤمن، أرواح المؤمن تنقل إلى الجنة، وأرواح الكفار تنقل إلى النار، ولها صلة بالجسد، والعصاة على خطر. نعم. بين ذلك
فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره. فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده.
فدل ذلك
أحسن عليك. فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره. فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، قل أأنتم أعلم أم الله. قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم ابنة عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع، لمصادمته قوله جل ذكره: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى، ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المتفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير، فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه.
نعم، كقوله الحي معه أسباب ظاهرة لا بأس، استعين بالإنسان يعينك بعض فلان السلاح قاتل به على عدو أعدني في الحرب لا بأس. قال والاستغاثة
تجوز في الأسباب الظاهرية العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم: يا لزيد يا للمسلمين، بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات، فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي.
قال وأما
كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات، فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا، فقد وقع في واد جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان، كذا أخبر الرحمن: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال: أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال: وأما ما قالوه إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم، كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية، انتهى باختصار. والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون.
بركة.
موقف قريب. أربعة أسطر.
والمقصود. نعم.
والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء. فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب. والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل.
والمقصود.
والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء. فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب. والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل، ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان، والله المستعان عليه التكلان. ثم قال المصنف رحمه الله
كلام جيد هذا كلام الحنفية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال ابن عطية: معناه قيل لي ولا تدع، فهو معطوف على أقم. وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم
معطوف على أقم، فقال: وأقم الصلاة طرفي النهار، ثم قال: ولا تدع من دون الله. نعم.
وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره، والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة.
نعم. والرسول عليه الصلاة معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام، كما وجه الخطاب في قوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وهو معصوم عليه الصلاة والسلام من الشرك، لكن وجه هذا الخطاب لبيان عظم مقدار الشرك وأنه أمر عظيم لو وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معصوم لحبط عمله، لكنه معصوم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في هذه الآية يقول تعالى ذكره: ولا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا، من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول: من المشركين بالله. قلت: وهذه الآية لها نظائر، كقوله: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال: لا إله إلا هو، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة.
والدين
أحسن الله. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة، على عادة السلف في التفسير يفسرون الآية ببعض أفراد معناها.
نعم. الدين كلمة مشتركة تأتي بمعنى الجزاء والحساب مثل مالك يوم الدين، وتأتي بمعنى العبادة، قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني له العبادة، وتأتي بمعنى الدعاء، يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين يعني له الدعاء، ويعرف هذا من السياق، هي كلمة مشتركة، مالك يوم الدين عن الجزاء والحساب. نعم. وما أدرك ما يوم الدين، ثم ما أدرك ما يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. نعم.
فمن صرف منها شيئا
بقبله وما أمر الله عبد الله مخلص له الدين يعني له العبادة، مخلص له الدين يعني مخلص له العبادة. نعم.
فمن صرف منها شيء
مثل ما ورد في الذكر بعد الصلاة: لا إله الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله الله مخلصين له الدين يعني مخلص له العبادة. نعم. 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 ما يدين الإنسان به ربه؟ لكم دينكم والذين لكم عبادتكم وما تدينون به لربكم ولي ديني لعبادتي وما أدين به ربي. نعم نعم. ايش كيف
كم لها من
معنى؟ سبق في ثلاث اطلاقات، اطلق على الجزاء والحساب، اطلق على العبادة، اطلق على الدعاء، هو فرد من افراد العبادة. نعم.
فمن صرف منها شيئا لقبر او صنم او وثن او غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وكفر وضلال. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. بسم الله. علق على الآية حامد فقي قال: هذا في حق المستغيث، أخبر الله تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله، ولا يقدر أحد أن يمنعه شيئا من فضل الله عليه، فهو المعطي والمانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وفي هذا المعنى ما في حديث ابن عباس وفيه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، فمن
إلا بشيء
أحسن عليك إلا بشيء قد كتبه الله لك.
هذا حق المصيف وغير المصيف، ما هو خاص بالمصيف، عام أي عام. نعم.
قال: فمن تدبر هذه الآية وما في معناها علم أن ما وقع فيه الأكثر من دعوة غير الله هو الظلم العظيم والشرك الذي لا يغفر، وأنهم قد أثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك في الإلهية، ونفوا ما أثبتته من الإخلاص، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والدين هو طاعة الله فيما أمر به وشرعه ونهى عنه وحرمه، وأعظم ما أمر به التوحيد والإخلاص، ولا يقصد العبد بشيء من عمله سوى الله تعالى الذي خلقه لعبادته وأرسل بذلك رسله وأنزل به كتبه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأعظم ما نهى عنه الشرك في ربوبيته وإلهيته. ثم قال رحمه الله: فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر. وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر به في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونصب الأدلة على ذلك،
ونصب الأدلة على ذلك.
فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته. وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات. سبحان الله عما يشركون.
يعني أشركوا الربوبية، ففاق المتأخرون
شرك المتقدمين، لا متقدمين يشركوا في الألوهية ولا يشركوا في الربوبية، صلح جعلهم جعلوا عليهم تصرفهم في الكون، مثل ما قال الخميني في كتابه إن لأمتنا مقاما لا يصويه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأثبتنا يتصرفهم في الكون، أعوذ بالله، وقعوا في شرك الربوبية الذي ما وصل إليه شرك كفار قريش. نعم صلى الله العافية. نعم.
وقوله وهو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، فتقديم الظرف يفيد الاختصاص،
يعني فخصه سبحانه بابتغاء الرزق فابتغوا عند الله، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، قدم الظرف يفيد الاختصاص، يتخصه سبحانه بابتغاء الرزق، قد يكون رزق علم نافع، قد يكون عملا صالح وزوجة صالحة ومالا حلالا، كل هذا من ابتغاء الرزق. اطلبوا الرزق من عند الله، خصوا الله بطلب الرزق ولا تطلبوه من غيره. نعم.
قوله واعبدوه من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر الله بها لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، واشكروا له أي على ما أنعم عليكم، إليه ترجعون أي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فنفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة،
وهذا استفهام بمعنى النفي، والمعنى لا أحد أضل، ومن أضل استفهام بمعنى النفي، لا أحد أضل من هذه حاله مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لأن الميت مشغول بنفسه هو لا يستجيب، ومشغول بنفسه لأن الميت انقطع عمله وبلت عظامه صارت ترابا ولا يدري، فكيف تدعوه وهو لا يدري؟ وكذلك من دعا ملكا أو جنيا فإنه غائب ولا يستجيب له ولا يمكن يجيب طلبه، وإذا حشر الناس كانوا له أعداء عادوه وتبرأوا منهم، فكيف يدعو العاقل غير الله وهذه حاله؟ كل من دعى من غير الله كل مدعو دون الله هذه أوصاه لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهو غافل عن دعائه، وإذا حشر الناس كان له عدوا وكان كافرا بعبادته إياه. نعم. بدعة، أسألك بجاه النبي أو بحق النبي هذا من البدع، الوسيلة بدعة، أو بذاته كل هذا من البدع، يقول أسألك بجاه نبيك أو بحق فلان أو بذاته بفلان هذا من البدع لأنه يعني وسيلة، أما لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل صار شرك. نعم.
والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يقول تعالى ذكره وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى ذكره وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا لعبادتهم جاحدين لأنهم يقولون يوم القيامة ما
كانت وكانت
أحسن وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا لعبادتهم جاحدين
نعم.
وقال في نسخة بعبادتهم جاهدين.
نعم يعني يجحدون عبادتهم. إذا حشر الناس تبرعوا منهم وجحدوا عبادتهم وأنكروها. نعم قال ثم عبدتم عبدتم الشيطان الذي أمركم بذلك. نعم
لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا تبرأنا إليك منهم يا ربنا. كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير رحمه الله ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن. وساق بسنده عن مجاهد قال عيسى وعزير والملائكة. ثم قال يقول تعالى ذكره قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم أنت ولينا من دونهم. انتهى. قلت وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم الصلاة لغة الدعاء. وقد قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. وقال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقال وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي حديث أنس مرفوعا الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
وهذا في ضعف الدعاء مخ العبادة وصح منه الحديث الآخر الدعاء هو العبادة. نعم.
قال أخرجه الترمذي في الجامع وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة والطبراني في كتاب الدعاء وله شاهد من حديث نعمان بن الشير والبراء بن عازب.
نعم بالله ضعيف كما عرفنا.
وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وفي آخر من لم يسأل الله يغضب عليه. وحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض رواه الحاكم وصححه. وقوله سلوا الله
عليه عليه علي تعليق.
نعم الدعاء الأخير دعاء سلاح المؤمن. قال أحسن عليك الحاكم المستدرك وصححه وافقه الذهبي وأخرجه يعلى في المسند. قال الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه محمد بن حسن بن أبي يزيد وهو متروك وابن عدي في الكامل والقضاعي في مسند الشهاب والديلمي في مسند الفردوس من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأخرج الجملة الأولى أبو يعلى في المسند من حديث جابر. قال قال الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف.
الأول محمد إيش محمد
الأول صلى الله عليه محمد بن حسن بن أبي يزيد
متروك ضعيف جدا متهم بالكذبة. هذا إذا كان في دجال يكون موضوع لكن في متروك المتروك يكون ضعيف جدا في سند المتروك كل في سنده وضاع يكون موضوع
وعلق عليه
يمكنها يمكن الألباني رمه بالوضع إذا رمه بالوضع يصير موضوع لكن هنا الهيثمي يقول في متروك وعلى هذا يكون ضعيف جدا عند الهيثمي. نعم
نعم
ها ما أدري عن سأتكلم عليه. عندك ها قول السديد إشكال
حديث غريب وقال الحاكم
هو حديث مستقيم الاسناد وفرد
به صالح المري وهو احد
في حزب هذه البصره صالح المري ضعيف واعظ. نعم
آخر انتهى من قوله صالح متروك. قال ابن حبان غلب عليه الصلاح مثل رهل عن إبطال فظهر في رواته مروءات واستحق الترك وهو الذي يروي حديث ادعو الله إلى آخره. قال ابن الميزان صالح بن بشير المري وعفو يحيى بن الدرقطني. قال أحمد هو صاحب قصص
يعني واعظ هو واعظ هو صالح المري واعظ لكنه ضعيف في الحديث. نعم.
وقوله سأل الله على كل شيء
يعني في ضعف لكن الحديث في الدعاء كثيرة شد بعض هذا. نعم.
وقوله سأل الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع الحديث.
الشسع سير النعل على الله لها. يسأل الله كل شيء حتى الشيء اليسير. شسع النعل إذا انقطع يسأل الله أن ييسره فإن الله إذا لم ييسر لم يتيسر حتى سير النعل الذي على في ظهر القدم إذا انقطع يسأل الله أن ييسره لك. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أفضل العبادة الدعاء وقرأ وقال ربكم ادعوني يستجب لكم رواه ابن منذر والحاكم وصححه. وحديث اللهم من يسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان. وحديث اللهم من يسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا. وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة القيم رحمه الله من أن الدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى
طالب للثواب المصلي والذاكر والمزكي والمتعبد لله سائل في المعنى يعني يسأل الله الثواب فهو سائل في المعنى والسائل الذي يدعو رب اغفر لي رب ارحمني هو عابد لله بهذا الدعاء فكل منهما متضمن الآخر فالمتعبد سائل في المعنى والسائل عابد في المعنى. نعم.
اسمعك ما يقال أن السائل بلسان الحال أبلغ من السائل بلسان المقال
ما دام كل واحد يتضمن الحال من الآخر صار متلازما. نعم.
فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد وذلك عبادة كالركوع والسجود
كما في الفاتحة اهدر الصراط المستقيم صراط هذا دعاء لا تصح الصلاة إلا به سؤال الله الهداية رب اغفر لي واجب عند بعض العلماء ومستحب عند جمهور رب اغفر لي والدعاء في آخر التشهد مستحب اللهم أعوذك من عذاب جهنم الدعوات الأربع مستحبة طاووس اليماني يرى أنها أيضا واجب دعوة الأربع لا بد منها نعم وقد شرع الله نعم.
وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد وذلك عبادة كالركوع والسجود فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه مرة يقول
هذا الدعاء أحسن عليك المشهور
قال هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه مرة يقول يا الله ومرة يا رحمن فظن المشركون أنه يدعو إلهين فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل إن الدعاء هنا بمعنى التسمية والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى. وهذا هو من لوازم المعنى في الآية وليس هو عين المراد بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن.
وهذا من لوازم
وهذا هو من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. ثم قال: إذا عرف هذا فقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن: بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم.
قال الحسن
بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. قال حسن
نعم.
قال
نعم في الأجر. نعم، الأصل أن العبادة بعد السر أفضل، إلا إذا ترتب عليها على الجهر مصلحة، ولهذا جاء الجاهر بالقراءة، المسر بالقراءة كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقراءة كالجاهر بالصدقة. الجاهر بالقراءة مثل السر، الصدقة السر والصدقة العلانية، والقراءة في السر والقراءة في العلانية، إلا إذا ترتب على هذا مصلحة كيقتدى به في الصدقة فلا بأس، كما قال سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتطوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتهم. وكذلك الجهر إذا كان من حوله يستمع ويستفيد، هنا ترتب عليه مصلحة. نعم، هذا الأصل، الأصل هكذا، السر مقدم إلا ما شرع فيه الجهر، الصلاة الجماعة، صلاة التراويح مشروع فيها العلانية. نعم.
وقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني.
إيش قوله؟
وقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني.
نعم، وإذا سألك عبادي، يعني إذا سأل يعني دعا، فإني أجيب يعني أجيب دعوته، وعلى القول الثاني إذا سألك عبدك عبد فإني أجيبه يعني أثيبه. نعم.
وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا، وهذا يأتي في مسألة الصلاة، وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أو استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائع. وعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء، إما دعاء عبادة وثناء، أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع. انتهى من البدائع.
نعم، الدعاء صلاة في اللغة الدعاء، والصلاة الشرعية دعاء وزيادة، دعاء وثناء، كل الصلاة دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، على هذا باقية. بعضهم يقول إنها نقلت، بعضهم يقول زيد عليها، لكن على هذا التقريب تكون صلاة الدعاء في اللغة وفي الشرع هي دعاء، دعاء مسألة ودعاء عبادة، فما بين دعاء اهدنا الصراط المستقيم، رب اغفر لي، هذا دعاء مسألة، والذكر والثناء دعاء عبادة متضمن لدعاء المسألة، فتكون الصلاة كلها دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، عبادة، العبادة هي الدعاء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
بسم
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عثمان بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ قال: يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده.
إلا الله.
أحسن الله. إلا الله وحده. فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه. ولهذا قال: أإله مع الله، يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا تصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ولاحقها إلى قوله: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه،
وهذا مما احتج به سبحانه وتعالى عليهم، فإن احتج عليهم بما يقرون به على ما ينكرونه، وهم يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وينكرون إفراده بالعبادة، احتج عليهم بهذا على هذا. يعني كيف كما أنكم تقولون أنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت فاعبده وحده وخصه بالعبادة. فالمتفرد بالخلق والرزق والإماتة والإحياء هو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة. فجعل توحيد الربوبية، إقرار توحيد الربوبية دليلا على وجوب إفراده بالألوهية، احتج عليهم بهذا، احتج عليهم بما يقرون على ما ينكرون. وهذا كثيرا ما احتجوا به سبحانه وتعالى. ولهذا في هذه السورة وهي سورة النمل احتج عليهم، قال: أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة، هذا الذي يقرون به. ثم قال: أإله مع الله، أإله مع الله قليلا من أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. فالأول يقرون به والثاني ينكرونه، تجعلهم بهذا على هذا، تجعلهم بما يقرون به من إفراد الله بالربوبية على ما ينكرونه وهو إفراد الله بالعبادة. نعم.
فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى
يتبين
حسن عليك.
فتأمل يتبين. نعم.
فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو جعفر بن جرير: قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، يقول تعالى ذكره: أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
أما تشركون،
يقول تعالى ذكره: أم ما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل ويكشف السوء النازل به عنه.
يعني هذا الذي تشركون به مع الله، هل هو خير أم الذي مختص بأنه يبدأ الخلق ثم يعيده وحده، أيهما الذي خير؟ فالله تعالى خير، هذا من باب الرد عليه، إثبات الخيرية من باب الرد، وإلا فليس هناك مقارنة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. المشركون الذين لا يعرفون الله
لا يحتج عليهم بقدر آخر، يحتج عليهم مثل ما احتج عليهم في آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي يشاء، أرشده إلى الأدلة العقلية. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قوله: فإذا ركبوا في الفلك، بعض المشركين الآن قد لا يخلص لها الدعاء حتى في حال الاضطرار.
نعم، هذا كما بين الشيخ رحمه الله، قال ان مشركي زماننا اغلب شركا من الاولين، من جهتين، من جهه ان الاولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشده، فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله المخلصين، واذا مسكوا الامر ظل من دون اياه. وهؤلاء المشركون في زماننا يشركون في الشده وفي الرخاء، بل يزيدون في الشده بالهجم بالمعبوده. يا علي اذا صبت تلاطوت منهم الاموال، قال يا علي يا علي يا حسين يا حسين، اشتد. والجهه الثانيه ان المشركين انما اشركوا عبدوا اشجارا واحجارا تسبح الله، او عبدوا صالحين واقتصروا على هذا. اما المتاخرون فزادوا عليه فعبدوا كفارا وفساقا، وان كان كلهم مشركين لكن هؤلاء اشد واغرب، فزادوا على الاولين بان عبدوا كفارا وفساقا. الاولين ما تجروا يعبدون الكفار والفساق، اما يعبدون الصالحين او انبياء او ملائكه او اشجارا واحجارا تسبح الله، فزاد عليهم المتاخرون عبدوا مع ذلك كفارا وفساقا. نعم. بمعنى يا ويح يا ويح، يعني توجع. نعم.
إذا دعوا في حال الشدة دعوا أولياءهم،
جابوا لهم. كيف؟
إذا دعوا في الشدة هؤلاء الثلاثة الزمن، إذا دعوا في الشدة أولياءهم جابوا لهم في بعض الأحوال.
في هذا من باب الابتلاء والامتحان، قد يجاب دعوة الدعاء، ليس خاصا إجابة الدعاء ليس خاصا بالمؤمن، لأن هذا من خصائص الربوبية، كما أن الله يرزق المؤمن الكافر ويعافي المؤمن الكافر، قد يجيب دعاء المضطر ولو كان كافرا، يجاب لأجل الضرورة التي أصابته، لا لأجل كونه يعبد غير الله. ولهذا قد يأتي إنسان مضطر عند قبر ويدعو عند قبر فيجاب من أجل الضرورة وصدق اللجأ إلى الله، فيأتي آخر فيظن أنه إنما أجيب الدعوة لأنه دعا عند القبر، يكون هذا فتنة له فيدعو عند القبر ويقول أن الدعاء عند القبر مستجاب. هذا قد يجاب لضرورة، لكن الفرق بين المؤمن والكافر إن الكافر قد يكون فتنة في حقه إذا أجيبت دعوته، وابتلاء وامتحان واستدراج. نعم.
وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض، يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم.
إيش يستخلف؟
يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. وقوله أإله مع الله، يقول أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله قليلا ما تذكرون، يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم، تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. قال المصنف رحمه الله تعالى
إيش تذكرون؟ تذكرون تذكرا قليلا،
قال تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته.
نعم، تذكر قليل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى، وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
هذا الحديث في سند ابن لهيعة، سند ابن لهيعة وفي ضعف لكن له شواهد. وهذا الرجل الذي قال قوموا بنا نستغيث برسول الله هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما جاء رواية، قال النبي إنه لا يستغاث بي، يحتمل أحد أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على إغاثتهم لأنه ممنوع شرعا، والمراد بهذا المنافق اللي قال نسب هذا المنافق هو عبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي رئيس المنافقين، والقائل قوموا بنا أبو بكر ونستغيث من هذا المنافق هو عبد الله بن أبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي، يحتمل أنه عليه الصلاة لا يقدر على إغاثتهم لأنه عليه الصلاة والسلام ممنوع شرعا من قتل عبد الله بن أمي، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهو لا يقضي. ويحتمل أنه قادر على إغاثتهم لأنه يستطيع أن قتله كما قتل كعب بن أشرف وغيره من أشرف اليهود, لأنه عليه الصلاة والسلام هو الحاكم, ولكنه قال إنه لا يستطيع به سدا للذريعة, تعليما للأمة وسدا للذريعة وحماية سدا لذريعة الشرك وحماية لجناب التوحيد وأدبا وتواضعا مع الله عز وجل, تعليما للأمة, لأنه عليه الصلاة حي قادر وهو يقدر على إغاثتهم ويقدر على قتل عبد الله المؤمن, فمنعهم تأدبا, ويكون الجمع بينه وبين قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه في قصة موسى لما استغاث القبطي الإسرائيلي بالقبطي أغاثه موسى وقتله, فاستغاثه الذي من شيعته هذا يحمل على الجواز, وقوله إنه لا يستغاث بي الحديث الأدب والتواضع. نعم.
قال في الحديث الطبراني في المجمع الكبير كما في مجمع الزوائد, وقال ورجال الصحيح غير ابن اللهيعة وهو حسن الحديث, وأخرجه أحمد في المسند وابن سعد في الطبقات بغير هذا اللفظ من حديث عبادة بن الصامت. قال الحافظ ابن تيمية في كتاب الاستغاثة وهو صالح للاعتضاد ودل على معناه الكتاب والسنة.
إذا كان من غير طريق ابن اللهيعة وش يقوله ابن اللهيعة؟
قال ورجال الصحيح غير ابن اللهيعة وهو حسن الحديث.
المعروف أنه ضعيف مو بحسن, معياه ضعيف, هذا من اللي يقول المحشي
الفريان
وصيري ها
عن
الهيثمي. الهيثمي متساهل رحمه الله, صار ابن اللهيعة ضعيف مو بحسن الحديث, ولكن الطريق الأخرى تعود الطرق الأخرى إيش وراه من أحمد
قال ابن سعد في المعجم وأحمد في المسند وابن سعد في الطبقات.
الطبراني في المعجم هذا هو هذا اللي عندنا وراه الطبراني هذا اللفظ ها
أخرجه أحمد وابن سعد بغير هذا اللفظ من حديث عبادة بن الصامت
غير اللفظ, لكن هل فيه ابن لهيعة أو ليس فيه ابن لهيعة؟ هل الطريق فيه ابن لهيعة؟ أنا عبادة بن الصامت
نعم الحديث بعد,
وهذا عمن عندك؟
ما ذكر أصلا ما ذكر وروى بإسناده أنه كان
طيب. على كل حال هو ضعيف ابن لهيعة, لكن الحديث له شواهد. نعم
كلام شيخ الإسلام أحسن الله عليه وهو صالح للاعتضاد دل على معنى الكتاب والسنة.
نعم صحيح يستشهد له صالح الاستشهاد يدل على معنى الكتاب والسنة. نعم يعني فهو حسن بشواهده وإن كان الطريق الأخرى التي رواها أحمد وابن سعد من غير هذا الطريق يكون متابع له إذا كان نفس الصحابة وإلا الشاهد. على كل حسن بشواهده يعني هو حسن بشواهده. نعم
عند أحمد يا شيخ
نعم
لا يقام لي إنما يقام لله تبارك وتعالى.
والسند عندك سنده؟ يعني يشهد له في المعنى شرح.
الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها,
معجم الكبير والصغير والأوسط. نعم
روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير, مات سنة 60 و300. روى هذا الحديث عن عبادة
سنة 60 و300 وولد سنة 60 و200 عاش 100 سنة رحمه الله, عمر 100 سنة ولد سنة 260 وتوفي 360. نعم رحمه الله. نعم
وروى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
ها وروى هذا عن عبادة.
نعم
صار الصحابي عبادة. نعم نعم
قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين, لم أقف على اسم هذا المنافق, قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في رواية. قوله فقال بعضهم
لم أقف, يعني كان هذا نقل عن قوله لم أقف, هذا كلام الشيخ سليمان كان تيسير العزيز الحميد. قلت هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن. نعم
صحيح. قال قوله: فقال بعضهم أي الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر رضي الله عنه. قوله: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق،
صلى الله عليه وسلم،
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه. حاشا صالح. قال الفقي: في قرة العيون، فلعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المنافقين أن يفعل به ما يستحقونه مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق، وفي السنة ما يدل على ذلك كما فعل مع ابن أبي أبي وغيره. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق، فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم على الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد وسدا لذراع الشرك كنظائره، مما للمستغاث به قدرة عليه، مما كان يستعمل لغة وشرعا مخافة أن يقع من أمته استغاثة بمن لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يستجيب من الأموات والغائبين والطواغيت والشياطين والأصنام وغير ذلك. وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكره، حتى أنهم أشركوا مع الله في ربوبيته وتدبير أمر خلقه، كما أشركوهم معه في ألوهيته وعبوديته، والوسائل لها حكم الغايات في النهي عنها، والله أعلم.
نعم.
قوله: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته. ثم أحسن ذكر الحاشية. قال الحافظ ابن تيمية في كتاب الاستغاثة: وظاهر هذا اللفظ إن صح يقتضي أنه لم يكن قادرا على دفع ضرر ذلك المنافق، وأنه أمرهم أن يستغيثوا فيه بالله تعالى. وقال: ولا يلزم تخطئة أبي بكر الصديق، فإن الصديق قد يعتقد عند النبي صلى الله عليه وسلم في دفع ذلك المنافق بعض الأمور التي يقدر عليها البشر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عنده في دفعه حيلة، بل يستغاث بالله في أمره.
لا يستطيع قدرا مو شرعا.
ها؟
الإسلام في كلامه.
إيه.
لا يستطيع غير
شرعا. إيش يقول؟ قال الحافظ ابن تيمية.
قال الحافظ ابن تيمية في كتاب الاستغاثة: وظاهر اللفظ الحديث إن صح يقتضي أنه لم يكن قادرا على دفع ضرر ذلك المنافق، وأنه أمرهم أن يستغيثوا فيه بالله تعالى. وقال: ولا يلزم تخطئة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن الصديق قد يعتقد عند النبي صلى الله عليه وسلم في دفع ذلك المنافق بعض الأمور التي يقدر عليها البشر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عنده في دفعه حيلة، بل يستغاث بالله في أمره.
لا، ما يلزم أن يكون بعض الأمور التي يقدر عليها البشر، لكنه ممنوع شرعا، وإلا عنده قدرة عليه الصلاة والسلام يستطيع قتله. وعبد الله بن أبي ما يستطيع أن يعني يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقابل الصحابة، لكن ترتب على هذا مفسدة، تنتصر له قبيلته، تحصل فتنة. نعم نعم.
قال: كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لذراع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.
نعم. البوصيري يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يعني قال: ليس له أحد ألوذ به إلا الرسول، نسي ربه نعوذ بالله. وقال في آخره: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني من جودك يا محمد الدنيا وضرتها الآخرة، يعني تملك الدنيا والآخرة، إذا ما بقي لله ما بقي شيء لله. إذا كان الرسول يملك الدنيا والآخرة ما بقي شيء لله، نعوذ بالله. ومن علومك علم اللوح، اللوح المحفوظ، والقلم، قلم القدر، هذا غلو، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم
بسم الله عليك.
نعم هي القصيدة طويلة. وقال فإن لي ذمة منه بتسميته محمدا وهو أوفر الخلق بالذمم. يعني يقول ذمة، هذا من أكثر من كذب، من أكثر الشر. يقول لي ذمة بتسمية محمد، أنا محمد وهو محمد وهو خلق بالذمم، بس مجرد التسمية. وقال أيضا سب لله، قال فيها معناه يقول معناه يقول يسعني جاهك إذا الكريم تحلى باسم المنتقم. يكون عندكم الكريم يعني الكريم، إذا الكريم هو الله إذا تحلى وتسمى باسم منتقم ما لي إلا أنت يا رسول الله. الكريم هو الله، خلاص صار ما في إلا انتقام، ما بقي إلا محمد، نعوذ بالله. هذا سب لله، صلى الله عليه وسلم وعافية. يقول يسعني جاهك يا محمد إذا الكريم تحلى باسم المنتقم. إذا الكريم هو الله يوم القيامة صار منتقم واتصف باسم الانتقام، فجاهك يسعني يا محمد. نعم
في كلام شيخ الإسلام يقول في كتب رسالة وفتاوى ابن تيمية في العقيدة، قال فصل: وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله وما نهى الله عنه ورسوله في حق أشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين وأفضل الأولين والآخرين وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم جاها عند الله تبارك وتعالى، تبين أن من دونه من الأنبياء والصالحين أولى بأن لا يشرك به ولا يتخذ قبره وثنا يعبد ولا يدعى من دون الله لا في حياته ولا في مماته، ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشائخ الغائبين ولا الميتين، مثل أن يقول يا سيدي فلانا أغثني وانصرني وادفع عني أو أنا في حسبك ونحو ذلك، بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم لما كانوا من جنس عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل عباد الأوثان ويغويهم، فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به وخاطبهم بأشياء وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة كما تخاطب الشياطين الكهان، وبعض ذلك صدق لكن لا بد أن يكون في ذلك ما هو كذب، بل الكذب أغلب عليه من الصدق، وقد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه، فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء من الغيب حتى فعل ذلك، أو يظن أن الله تعالى صور ملكا على صورته فعل ذلك، ويقول أحدهم هذا سر الشيخ وحاله وإنما هو الشيطان تمثل على صورته ليضل المشرك به المستغيث به، كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض حوائجهم كما كان ذلك في أصنام مشرك العرب.
ذلك أن الشياطين تغري تشجع على الشرك، ومن ذلك أنه أن عباد القبور ينشق القبر عن رجل في صورة الميت ويأتي ويصافحه ويحث على الشرك، هو شيطان قد يتمثل يأتيه. قال الشيخ الإسلام أنه ذكر لي أنهم رأوني في مكان كذا أو في بلد كذا وأنا ما ذهبت إلى البلدة، وإنما الشيطان تمثل به، هذا معروف. قد تدخل أيضا الشياطين بالأصنام تخاطبهم، والعزة كانوا يسمعون منها الصوت تخاطبهم وتقضي الناس بعض الحوائج فيظنون أنه هو الميت وإنما هو شياطين تغريهم بالشرك. نعم شوف كلام حامد فقه وش قال الأبيات عندك.
قال نعم حسنا. قال مثل قوله في البردة على البصيري، قال يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، ويزعمون أن البصيري أعظم من مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرونه أكثر مما يذكرون حسان بن ثابت وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم في زعمهم لم يبلغوا من الغلو والإطراء ما بلغ البصيري، وهذا هو الغلو الذي جرى إلى الشرك والكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كفرت النصارى بعيسى بن مريم عليه السلام من طريق هذا الغلو، وقد حذرنا الله منه في كتابه الكريم بقوله
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فأنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما تعظيمه صلى الله عليه وسلم وحبه باتباع سنته وإقامة ملته ودفع كل ما يلصقه الجاهلون بها من الخرافات. فقد ترك أكثر الناس هذا وشغلوا بهذا الغلو والإطراء الذي أوقعهم في هذا الشرك العظيم. ونحمد الله أن عافانا بفضله وجعلنا مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم معظمين له ومحبين بما يحبه الله ورسوله لنا على مثل ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وقد عظمت المصيبة بهذا الشرك حتى اتخذ أعداء الرسول الزاعمون جهلا وكذبا حبه هذه البردة وردا كالقرآن.
يعني البردة بعض الناس يجعله مثل ورد يقرأ صباح ومساء ويشرك: يا أكرم الحلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام. بعض الإذاعات يجعلونها ابتهال، يقول ابتهال، يجعلونها ابتهالات في بعض الإذاعات، يقول ابتهال، اسمعوا هذا الابتهال ثم يأتي بالبردة: يا أكرم الحلق ما لي، ويتغنى بها، نعوذ بالله، يتغنى بالشرك ويبتهل بالشرك، نعوذ بالله. نعم.
حتى اتخذ أعداء الرسول الزاعمون جهلا وكذبا حبه هذه البردة وردا كالقرآن وأعظم من القرآن، وكتبوها مجودة بماء الذهب كما كتبوا القرآن، وربما اشتدت عنايتهم بها أكثر من القرآن، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم. وشاهد هذا حافظ الفقي، شاهد هذا في مصر عنده، صلى الله عليه. نعم.
ما يروى عن الإمام أحمد قال: يا عباد الله بسوا حينما تأكد،
ها؟ لا، في حديث، في حديث: يا عباد الله احبسوا إذا انفرت الدابة أحدكم فيقول يا عباد الله، قال فإن لله في آخر فإن لله حاضر، فإن لله حاضرا. قال لو صح معناه أنه حاضر يعني من الجن أو من الملائكة، لكن الحديث ضعيف ما يصح في أسناد من هو متكلم فيه. نعم.
الجن يحصل لك إذا زعم أنه مسلم ودل على أشياء يصدق،
أول شيء ما ينادى نداءه، نداء الجن هذا شرك، من دعا الجن ولا يقال لهم حاضرين أو دعا الملائكة هذا شرك، أما مسألة الاستعانة بالجن هذا شيء آخر.